بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة وردت إلي عبر خدمة الواتساب، أجيب على ما يتيسر به وقت البرنامج. وأبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من أبوظبي، تقول بأن والدها أرغمها على الزواج وهددها وتوعدها بالضرب، تقول تزوجت بالإكراه، وذكرت قصة طبعا مريرة بأنها يعني مرت قرابة 5 سنوات وأنجبت أطفال لكن لا تستطيع العيش مع زوجها. تقول أحيانا ما أعطي حقه، هل أنا ملعونة بمثل هذه الحالة؟ وما الحكم لو طلبت منه أن يتزوج وساعده ماديا بالزواج الثاني؟ أختي أم عبد الله، بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله أمرك. أولا، لا يجوز طبعا للولي ولي البنت أن يكرهها على الزواج، لا يجوز، وإنما الزواج يكون بالتراضي وبالوفاق لا بالضرب والشقاق، ما يجوز هذا الكلام. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، الأمر إليك، فأجازت. قالت: يا رسول، أردت أن أخبر النساء أن لهن حق يعني. فلذلك والدك يأثم بمثل هذه الحالة، ولا يجوز له أن يكرهك على شيء أنت لا تريدينه. وأنت أخت الفاضلة بالخيار الآن، يعني إما أن تعيشي وتكملي حياتك مع هذا الزوج على ما أنت فيه وتحتسبين الأجر، خاصة وأنك عندك أطفال منه، وإما أن تطلبي الطلاق لكونك متضررة. فإن لم يستجب فالخلع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، والله إني لا أنقم على فلان في خلق ولدي، يعني زوجها، لكني لا أطيقه. ذكرت طبعا، جاءت روايات لا أطيقه. فقال: تردين علي حديقة المهر؟ قالت: نعم. فأمره، طلبه نسلا، قال: طلق، ورد له المهر. فأنت أخت الفاضلة الحمد لله يعني حتى المحاكم معك ولله الحمد. تقولي: والله أخشى من والدي وشيء من هذا القبيل، ما أعرف عن أحوالك. لك الحق أنك أيضا يعني يجوز لك أن تقول: تزوج وأنا يعني أعطيك، ولكن تركني لوحدي ما في شيء. الأصل الجواز ولله الحمد والمن، أعانك الله ويعني أخبرك بأنك ولله الحمد في بلد وفي دولة توفر لك الحق، يعني توفر لك الحق. فإذا كنت أنت متضررة لك الحق تطلب الطلاق أو الخلع. أم محمد من عمان تقول: يا شيخ، أنا زوجة ثانية أعيش مع الزوجة الأولى في نفس البيت، زوجي يشتغل في منطقة بعيدة، زوجي موكلني يعني في مسؤولية البيت وعيال الزوجة الأولى، وأنا برضا من الزوجة أيضا برضا من الزوجة الأولى أن أكون أنا بدل الزوج يعني وأهتم فيهم وشيء من هذا القبيل. أحيانا تقول: تنقص من مصروفات البيت أشياء وأخذ من عندي وأكمل النواقص اللي نحتاجها حتى يرجع الزوج، أنسى أسترجع اللي أخذته من مصروفي ويتلخبط علي الحساب، هل علي شيء إذا أخذت شيء من غير قصد؟ مع أني أخبرت زوجتي، عفوا، تقول: مع أني أخبرت زوجي والزوجة الأولى أنه أحيانا تلخبط علي الحساب، وقالوا لي: عادي، ما بيننا خلاف، بس أنا خايفة أكون يعني على يعني خاف أني أكون مسؤولة. والله يا أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني أنا تعمدت أقرأ هذا السؤال مع أن يعني الجواب واضح، لكن أقول: والله هنيئا لك هذه الروح الطيبة، هنيئا لك هذا العقل الناضج، هنيئا لك هذا العدل، هنيئا للزوجة أيضا الأخرى، هنيئا لزوجكما أو للزوج بكما، هذه نعمة من نعم الله، يعني ضرتين يعيشون في بيت واحد، مصروفهم واحد، يتسامحون، يتغافرون، يعني يتجاوزون كثير من الأشياء. والله هذه نعمة من نعم الله. أخت الفاضل، أنت على خير وأبشر بخير، ستجدين البركة في حياتك وعمرك وعيالك ومالك وزوجك وأيضا الزوجة الثانية. واضح أن عندكم صفاء نية وصلاح سريرة، فأبشروا بخير. أخت الفاضلة ما عليك شيء ما دمت أنك استسمحتي من زوجك ومن الزوجة الأولى. سميرة من الجزائر تقول: اقترضنا مال لأجل بناء المنزل، ولكن بسبب بعض المشاكل مع الجار لم يتم إنهاء البناء بعد، وحال الحول على المبلغ المتبقي من الدين، هل تجب علينا الزكاة مع العلم أننا حاليا نعيش في منزل مستأجر؟ أخت الفاضلة سميرة من الجزائر، الجواب نعم، إذا كان المبلغ المتبقي قد بلغ النصاب، ما دام أنه حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب، نعم تزكونه، لأن هذا مال قابل للنماء، أنتم رصدتوه لأجل بناء البيت، لكن تعطل البناء، فالآن هذا المال لو شغلتوه اشتغل، ولذلك يجب عليكم فيه الزكاة. سالم المنصوري من أبو ظبي يقول: هل دعاء دخول المنزل في جميع الأوقات أم في الليل فقط؟ سالم المنصوري من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء المنزل جاء طبعا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء دخول المنزل: اللهم ارزقني خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا إلى آخره. طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن حسنه جمع من أهل العلم، قالوا بأن الضعف فيه غير شديد، وعموما حسنه جمع من أهل العلم، ولذلك يجوز قوله. والمقصود الدخول إلى البيت من مثلا من عمل، من مثلا طلعة إلى السوق، مثلا إلى كذا، ولا يقتصر فيه على الليل فقط، وإنما في الليل والنهار، في الليل والنهار. لكن إذا كنت في البيت ثم خرجت لحاجة عند السيارة ورجعت ما يلزم، أنت الآن خرجت من البيت للدوام، لما ترجع من الدوام تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكل مثلا، طلعت من البيت خدت لك مشوار قضيت ساعات خارج البيت، إذا رجعت تقول هذا الدعاء. بارك الله فيك. أم أيمن من اليمن تقول: فتاة يتيمة مات أبوها وتزوجت أمها، ولما كبرت اشترت مكينة خياطة، وكل ما تحصل على فلوس تجي أمها وتأخذ الفلوس منها، وهذه الفتاة متحملة مسؤولية أخ وأخت لها، وأمها معها زوجها ويصرف عليها، هل لهذه البنت أن تعطي أمها يعني هذا المال؟ أختي أم أيمن من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للأم هذه إذا كانت يعني مكتفية وزوجها ينفق عليها، ليس لها الحق في أن تعتدي على مال ابنتها بمثل هذه الطريقة الفجة الظالمة، خاصة أنها عندها اثنين من إخوانها تصرف عليهم، ومكينة الخياطة إيش تكسب من ورائه؟ ولذلك على الأم أن تنتهي وأن تتقي الله، لأن أخذها هذا المال من البنت من بنتها مثل الطريقة يجعلها فقيرة ويجعلها محتاجة، وأيضا تنسحب الحاجة والضرر على هؤلاء اللي قائمة هذه البنت عليهم، فلا يجوز لها ذلك، هذه مضرة. لكن البنت تعطيها جزء هدية حق للأم مثلا، تعطيها جزء ما في بأس، أما أن تستولي على المال لا، هذا لا يجوز. أم علي من اليمن تقول: يا شيخ أنا حامل تقريبا شهرين وينزل علي دم خفيف، ما الحكم؟ هل يجوز أن أصلي؟ أختي أم علي من اليمن، بالنسبة للمرأة الحامل هل تحيض أم لا، هذه مسألة خلافية، والراجح بأن مثل حالتك هذه هذا دم فساد وليس بدم حيض، هذا دم فساد وليس بدم حيض، تصلين بارك الله فيك. أم فيصل من الشارقة تقول تريد التوضيح في كيفية صلاة الظهر، تقول كم عددها فرض وسنة، وكذلك صلاة العشاء كم عددها فرض وسنة مع الشكر. أم فيصل بارك الله فيك، بالله هذا السؤال يا أم فيصل رضي الله عنك وبارك الله فيك، تسألين عن عدد صلاة الظهر، يمكن قصدتي مجموع الصلاة مع السنن وكذا يمكن، لكن صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، الظهر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، وأهم شيء الفريضة، أهم شيء أخت الفاضلة تركزين على الفريضة ما تركزين على النافلة، النافلة بعد ما تتعلمين أحكام الفريضة تأتين بالنافلة، الآن أغلب الناس يشغل باله وعمره في النافلة ويترك الاهتمام بالفريضة. أخت الفاضلة صلاة الظهر 4 ركعات، من السنة أن تصلي قبل الظهر 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، أو بعد الظهر 4 ركعات أيضا، هذه سنة. لو ما صليتها ما عليك شيء، لكن لو ما صليت الظهر هو اللي عليك شيء، فتنتبهين بارك الله فيك. إذن تقولي لي والله كم عدد الركعات عندك؟ 4 قبل الظهر وصلاة الظهر 4، هذه كم؟ 8. وعندك 4 بعد الظهر، ها يكون 12 ركعة. وإذا حبيت تصلين 2 بعد الظهر يكون 10 ركعات. العشاء بارك الله فيك 4 ركعات، ما في صلاة قبل العشاء، في سنة بعد العشاء، سنة ركعتين. وإذا حبيت تصلين 4، طيب هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماسة عامر من عجمان تقول: يا شيخ أنا عمري 12 سنة أصلي وأصوم أقرأ القرآن والحمد لله، لكنني أستمع إلى الأغاني والموسيقى، يعني ما حكم ذلك؟ ماسة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأنبتك الله نباتا حسنا وجعلك قرة عين لوالديك. 12 سنة اللهم بارك، حافظ على الصلوات وعلى الأذكار وعلى القرآن، هذه نعمة وفضل كبير. ولكن يعني اترك المعازف، لا خير فيها، اترك المعازف، اهتم بقراءة القرآن، كملي حفظ القرآن، اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المعازف، حرم المعازف، والمعازف بريد إلى معاصي وإلى ذنوب كبيرة، وأنت ما زلت صغيرة، فحاولي أن تنشأي نشأة يعني طيبة من كل جوانب حياتك، حاولي من كل جوانب حياتك، احفظ القرآن، كمل الحفظ، اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم الخياطة، تعلم الطبخ، تعلم الأشياء هذه اللي فعلا ستكونين إن شاء الله ربة بيت ناجحة، أفضل لك من إشغال الوقت بما لا فائدة من ورائه. عائشة من ليبيا تقول: أخي توفي ولديه مرتب شهري وأمي تأخذ الراتب، هل يحق لي أني أخذ شيء مثلا مع أن الوالد توفي، وهل الراتب أيضا يكون من يعني من نصيب إخواني؟ أختي الفاضلة عائشة من ليبيا، بالنسبة للراتب التقاعدي هذا ليس تركة، الراتب التقاعدي ليس تركة، وإنما يرجع فيه إلى نظام المعاشات والتقاعد. فأغلب الدول الراتب هذا يصرف للمحتاج من أولاد الميت أو المحتاج من أهل الميت، زوجته مثلا حتى تتزوج، بنت اللي ما تزوجت حتى تتزوج، الولد قبل البلوغ، أو بعضهم إلى أن يتوظف، بعض القوانين تقول إلى أن يتوظف. فأخت الفاضلة تراجعين اللي عندكم الجهة المسؤولة، فإذا كانت الجهة يقول هذا الراتب لوالدتك فقط خلاص هذا حلال لها فقط، إذا قالوا لا لوالدتك وللبنت الموجودة في البيت غير المتزوجة أنت تشتركين، ولا يجوز للوالدة لأنها تكون ظالمة بمثل هذه الحالة، إذا أخذت المال كله أصبحت ظالمة بمثل هذه الحالة وأكلت المال بالباطل. خبريها بهذا ونبهيها على هذا، يمكن ما تعرف الوالدة، قد تكون غافلة عن مثل هذا الأمر. ميسورة من بغداد العراق تقول: أخوي استشهد ونريد نسوي له بسيسة حقت التمر الخستاوي، هل يجوز نوزع على روحه حلال أم حرام؟ ميسورة من بغداد بارك الله فيك ورحم الله أخاك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للميت يتصدق عنه، تصدق عنه فبالطعام بالثياب بالنقود مثلا، وتحرصون بارك الله فيكم على أن تضعوا الصدقة في مكانها، الفقراء المساكين المعوزين المسحوقين المحتاجين، بارك الله ما في بأس تتصدقون عن ميتكم بمثل هذه الصدقات، على أن لا تعتقدوا مثلا بأن لها وقت معين أو حولية أو أربعينية أو شيء من هذا القبيل، لا تعتقدون هذا، وإنما تصدقون في أي وقت. بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم. أم بسام من سوريا تقول: أقرأ دعاء الاستفتاح وأقرأ الفاتحة وبعد ما تيسر من القرآن، أحيانا عند الانتهاء يصيبني شك هل قرأت الفاتحة أم فقط دعاء الاستفتاح، فأعيد الفاتحة إلى آخر ما ذكرت، وهي تقول متابعة البرنامج من 6 سنوات. أم بسام بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للحالة هذه إذا كانت دائمة عندك مستمرة هذا وسواس تتركينه وتكونين قد قرأت الفاتحة ولله الحمد والمن. إذا طرأ عليك أحيانا أنت الآن في الركعة الأولى، وبعدين أثناء القراءة بعد الفاتحة شكيتي هل قرأت الفاتحة أو لا، ترجعين لقراءة الفاتحة، ترجعين لقراءة الفاتحة. لكن إذا كان في كل ركعة وفي كل صلاة لا، هذا وسواس، ما تلتفتي إلا بارك الله فيك. وردة من إيران تقول: لي سنة ونصف متزوجة، زوجي ما يحترمني ولا يحترم أهلي، يتصرف كأنه لا شيء، ما عندنا طعام في البيت، أقول له أنا جوعانة يضحك علي يقول روحي بيت أهلك، أنا الآن في بيت أهلي منذ أسبوعين، عندي منه بنت عمرها سنة تقريبا، لما أشتكي له مثلا من مرة أبوه يقول مرة أبوي تاج راسك إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني ما الحل مع هذا الزوج. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني الحل مع هذا الزوج أن يذكر وينصح ويخوف بالله عز وجل. يعني كيف الآن رجل تزوج امرأة ولديه بنت منها ويهملها لا يطعمها ولا ينفق عليها، وإذا طلبت شيء قال روحي بيت أهلك، وهناك من يعتدي عليها زوجة الأب فلما تشتكي له يقول هذه تاج راسك. يعني هذا ظلم والعياذ بالله، هذا ظلم، الله عز وجل حرم الظلم، حرم الظلم. يقول جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. والمرأة هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فرجا بكلمة الله. ويقول: خيركم خيركم لأهله. ولما طاف نساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الأزواج يضربونهن، قال: أولئك ليسوا بخياركم، لا خير في هؤلاء. أي رجل الآن لا يطعم زوجته ولا ينفق عليها لا خير فيه، إلا إذا كان شخص معدوم ما عنده شيء، هذا لا خير فيه. أي إنسان يهين امرأة ويهين أهلها هذا لا خير فيه. فلذلك قلت لها: ذكري بالله، خوفي بالله، ما لك إلا هذا الحل، أدخلي طرف ثالث من أقارب من أقاربك مثلا، ناس حكماء عقلاء يتفاهمون معه مثلا، وإذا والله الأمر استمر على مثل هذا أنت الحمد لله في حل، يعني لك الحق في أن تطلب الفراق، لأن هذا ضرر عظيم، هذا ضرر عظيم على المرأة. لكن تصبرين وتحتسبين الأجر، تقول إن شاء الله يعني تتعدى الحالة، يعني لعله يسمع كلمة يسمع شيء، هذا يكون طيب بارك الله فيك. أم سليمان من السعودية تقول: حجيت وأنا عمري صغير، أبوي حججني وكان عمري تقريبا 13 و14 سنة، وكان يغلب علي الحياة، استحي من الوالد، جتني الدورة وأنا في آخر أيام الحج، يعني كل مناسك الحج أديتها من طواف ووقوف بعرفة، لكن طواف الوداع جتني الدورة واستحيت من أبي وطفت طواف الوداع، وكانت الدورة ما نزلت وأنا في الطواف بس نزلت، هل علي شيء؟ أم سليمان من السعودية بارك الله فيك: لا ما عليك شيء، لأن أصلا طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، طواف الوداع الآن لو امرأة كملت مناسك الحج باقي طواف الوداع وجتها الدورة خلاص سقط عنها طواف الوداع ولله الحمد، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من إيران تقول: توفي والدي من 6 سنوات وأنا أكثر بنت مقربة له، والدي دائما أنا وزوجي نلبي له الاحتياجات، نوديه المستشفى نهتم فيه، الوالد كان عنده فلوس أصلا هي من الصدقات لأن كان فقير يتصدقون عليه، لما توفي سددت ديونه وبقي عندي مبلغ، عندهم منزل قديم ساكنين والدتي وإخواني فيه، هدمنا هذا المنزل من الفلوس اللي باقية، نحن 7 بنات وثلاث أولاد كلنا متزوجين بس ولد واحد مو متزوج، تسأل تقول يعني هل هذا الشيء اللي عملته أنا صحيح؟ أختي أمة الله من إيران، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وغفر الله لجميع موتى المسلمين. عموما أختي الفاضل اللي فعلتي صحيح، بس كان الواجب عليك أن تطلعي الورثة على ما بعد الدين، سدادك الدين اللي على الوالد هذا فعل صحيح، بعد ذلك تقول هذا بقي مبلغ الآن سنهدم فيه المنزل ونبني وكذا، إذا أطلعتيهم طيب، إذا ما أطلعتيهم تخبرينهم بأن اللي أنفقته أنا على هذا المنزل هذا مما تركه الوالد، تقولين لهم هذا الكلام بارك الله فيك. أبو فاطمة من البحرين يقول: يقول رأيت يقول كلام من فترة يقول شخص يقول بأن ينوي من نوى وقف المصحف ويرجو ثواب الموتى ويكون عند مثلا عندي وعند أمي وإخواني يقول يعني يصير وقف. يقول ما صحة هذا الكلام؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك أبو فاطمة من البحرين، يعني بالنسبة للوقف الأصل أن الإنسان إذا أوقف شيء يخرجه عن يده حتى ينتفع به الموقوف عليهم، هذا الأصل أن الإنسان يخرجه عن يده. أما أن يوقف الإنسان شيء وينتفع به هو، هذا محل كلام عند أهل العلم، الجمهور يمنعون، بعض الفقهاء يقول يجوز الإنسان أن يوقف على نفسه. لكن إذا قلت لي والله هذا الوقف، هذا المصحف جعلته وقف وعطيت إخواني وخواتي ينتفعون به، ما في بأس. تقول والدتي وإخواني وخواتي، ما في بأس، يصدق عليه أن وقف خرج من اليد. أما أنك توقف وتقول أنا أقرأ فيه، الجمهور يقول هذا مو وقف، ما أخرجه عن يده. وبعض العلماء يقول يجوز الإنسان أن يوقف على نفسه ويرجو الثواب لغيره. تهاني من السعودية من العلا تقول أمي أخذت فلوس سلف 500 ريال من رجل، الرجل توفي من 6 سنوات، ما عنده لا أهل ولا أولاد، ماذا تعمل في مثل هذه الحالة؟ تهاني من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا المبلغ لا شك بأنه دين اشتغلت به ذمة الوالدة، يجب عليها أن ترجع هذا الدين لأصحابه. الرجل الآن توفي، تقول ما عنده أولاد، عنده متيقنة أنت ما عنده أحد أبدا، هذا المبلغ تتصدقون فيه ترجون الثواب له، بارك الله فيكم. أم قمر من العراق تقول كنت حامل وأردت أنزل الطفل لأن كان وقتنا ضيق، كان عندنا بنا نشتغل بأيدينا وما نزل الطفل، وبعدين نزل مريض وبقيت أتألم لأن كنت أشتغل وقالوا للنساء تشتغل، وبقيت سنتين أراجع الأطباء، وبعدها مرة أخرى ذكرت لي جارتي أعطي عشبة من العطار، جبت العشبة وطلعت العشبة غلط، ليس هي نفس الموصوف، توفي الطفل، أنا أتألم وأحس بذنب وأخطأت أمام رب العالمين. يعني تريد الجواب يا أم قمر بارك الله فيك، لا شك بأنك أخطأتي ووقعتي في خطأ عظيم، خاصة وأنك واضح أنك مبيت النية على إنزال الطفل فيما فهمت من سؤالك طبعا، وبعدين رحتي للعطار تجيبين عشبة هكذا، كيف ما اتفق، فيظهر بأنك أنت قتلتي هذا الطفل قتل خطأ، أسهمتي بقتل هذا الطفل قتل خطأ، خاصة وأن عندك نية نزلينه قبل ما ينزل، ولما نزل مريض بسبب يعني ما كنت تقومين به من عمل متعمد في قضية البناء، عليك التوبة والاستغفار، وعليك أيضا صوم 2 شهر متتابعين، وأيضا دية هذا الطفل، إلا أن يسمح زوجك وأولادك مثلا، عفوا زوجك فقط، زوجك نعم، إذا سمح مثلا، وتستغفرين الله سبحانه وتعالى وتتوبين إليه، لأنك أتيت على أمر عظيم. أم عمر من العراق تقول هل يجوز قراءة القرآن وأنا مستلقية على الفراش، لأني ما أستطيع القيام لكوني أو الجلوس لكون عندي عملية بالفقرات. أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم يجوز قراءة القرآن، يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن قاعدا وقائما وعلى جنب مستلقي، ما عندنا صفة معينة لقراءة القرآن، خاصة وأنت معذورة، نعم تقرأين القرآن وأنت مستلقية ولله الحمد والمنة. أبو فيصل من الكويت يقول يوجد لدينا مزادات لبيع الأغنام، وهذه المزادات يتحكمون فيها مجموعة من الأشخاص، يقومون برفع السعر للأغنام التي لهم ولأصدقائهم، وإذا أردت عرض سلعة للبيع عندهم يقومون بخفض أو ببخص حقك، ويتفقون بينهم على سعر رخيص جدا أقل من رأس المال، هل يجوز أن أفعل مثلهم لكي أعطي السلعة سعرها الحقيقي؟ أبو فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب المبارك فيه. أخوي الفاضل، أولا لا يجوز للمسلم أن يعالج الغلط بغلط ولا الخطأ بخطأ، هذا أمر أول تنتبه له. الأمر الثاني، هؤلاء الذين يقومون على ما وصفت أنت يقومون بفعل محرم واسمه النجش، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، والنجش هو أن يزيد الشخص في السلعة لينفع صاحبه بغير نية الشراء، هو ما يريد يشتري، هو يريد فقط أن ينفع صاحبه أو يقوم ببخس حق هذا الإنسان بخفض قيمة السلعة لأجل الإضرار به ونفع الآخرين. هذا والعياذ بالله من البيوع المحرمة. كيف يرضون لأنفسهم أن يأكلوا مال حرام؟ كيف يرضون لأنفسهم أن يأكلوا مال حرام؟ في الحلال غنية والربح الحمد لله كثير وفير، أبوا إلا أن يلوثوا ويلطخوا هذا الحلال. أن تذكرهم بالله، خوفهم بالله، وقول لهم أنا قادر أني أدخل في نفس طريقتكم لكني أخاف الله سبحانه وتعالى. فذكرهم بالله وخوفهم. ويجب حقيقة على أهل الخير والصلاح أن ينبه هؤلاء، ينبه هؤلاء، يعني يكون طالب علم هناك مثلا أو أحد المسؤولين في الجهة الشرعية يذهب يعلم الناس، يحتسب. كان الناس قديما يحتسبون على أهل الأسواق، يقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا صح وهذا غلط. هذا الفعل حقيقة خطير جدا، يأكلون أموال حرام أعوذ بالله. أما قضية بيع المزاد بعيد عن النجش جائز. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني متاع لشخص وعرضه، فقال رجل بدرهم، قال لا من يزيد، فقال رجل بدرهمين، وباع عنه سلم بدرهمين. أما قضية المؤامرة والاتفاق على تخفيض ونزل، تخفيض السعر وإنزال السعر لغرض نفع طرف وإضرار بطرف، هذا والعياذ بالله من البيوع المحرمة، هذا يسمى النجش. نسأل الله أن يهدي الجميع. أبو تركي من السعودية يقول عندي فلوس على أناس، يقول متوقف لعشرين سنة، واحد عاجز وواحد مماطل، يقول كيف أزكي؟ أبو تركي من السعودية بالنسبة لمن كان له أموال على آخرين ومماطلين أو جاحدين أو مفلسين ما يزكي، ما يزكي ولله الحمد. إذا قبض هذه الأموال يستقبل بها سنة جديدة، وبعض العلماء يقول يزكيها عن السنة، عن السنة الأخيرة، لأن أصبحت في حكم المقبوض، في حكم المقبوض، هكذا ينص الفقهاء. ولو ما زكاها وإنما يستقبل بها سنة جديدة يكون طيب، ما عليك زكاة، بارك الله فيك. إدريس من العراق يقول عندنا النساء يلبسن بناتهن بنطلونات وعمرها 15 سنة ويقولون نحن نريد ندلل بناتنا، هل هذا الكلام صحيح؟ أخوي إدريس بارك الله فيك، الكلام الصحيح أن الوالد سواء كان أم أو أب مأمور بتربية أولاده الذكور والإناث، وأن الله تعالى سائلهم يوم القيامة، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيع، ويقول عليه الصلاة والسلام والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، قل مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قضية تدليل الأولاد، طيب يدلل الولد لكن بالحلال، عمره 15 سنة تلبسها بنطلون وتخرج بها أمام الناس، هذا استعراض وليس تدليل. الدلالة الحقيقي أني أعلمها القيم، أعلمها الأصول، أعلمها الواجبات، ما ألبسها بنطلون ضيق يجسم أعضاءها واستعرض بها عند الناس. أما والله بنطلون داخل الأسرة داخل محيط المحارم الأمر أهون، ما في شيء، هذا لباس ساتر بشرط لا يكون يحجم العورة. أما أن يلبسها وطلعها برا أو في المناسبات أو في الأسواق، لا، هذا ليست بتربية صحيحة. فنبه الأمهات على مثل هذا. نعيمة من ليبيا تقول أنا دائما أصلي ركعتين قبل الظهر وأربع بعدها، هل علي شيء؟ أختي نعيمة من ليبيا بارك الله فيك، المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات قبل الظهر، وأما بعد الظهر صلي ركعتين الإنسان، وجاء في حديث 4 بعد الظهر، وجاء في حديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وارد هذا. لكن تلتزمين ركعتين قبل الظهر وتصلين 4 بعد الظهر؟ لا، نقولك صلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. أم سعيد من اليمن تقول أم صديقتي زوجها توفي وهي مرقدة في المستشفى وعندها كسر في الرجل وعندها ضغط وسكري مرتفع، ولم يستطيعوا أن يخبروها بوفاة زوجها لأن الدكتور قال لا تخبروها لأن حالتها غير مستقرة أخبروها بعد أيام السؤال هل عليها شيء؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك هي ليس عليها شيء، هي ليس عليها شيء، الشيء على أولادها على كذا، لأن لازم تعتد، وكان الواجب أنهم يخبرونها بالتدرج، يقولوا لها والله زوجك مريض مثلا، وصحيح كان مريض، يقصدون كان مريض، بعدين يقولها والله زوجك الآن حالته تطورت أصبح في مثلا كذا، يهيئونها قصدي خلال اليوم أو يومين، أما يتركوها أيام لا، على أساس تنوي العدة، لأن العدة تحتاج إلى نية. عموما هي ما عليها شيء، بارك الله فيك. فجر من السعودية تقول أنا أقرأ القرآن ومرات أتعب ما أقدر أمسكه فأقرأ من الجوال السورة اللي وقفت عندها، هل فعلي صحيح؟ فجر بارك الله فيك، الجواب نعم فعلك صحيح ولك الأجر والثواب بارك الله فيك. فقراءة القرآن لا يشترط أن تكون من المصحف، صحيح القراءة من المصحف طيبة وأفضل، لكن الإنسان يقرأ من الغيب، يقرأ من التفسير، يقرأ من المحمول، من الكمبيوتر، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو يعقوب من الكويت يقول أنا عندي، يقول أنا أريد أن أخرج الزكاة، عندي محل تجاري، يقول كيف أعرف المبلغ؟ يقول أنا، هو طبعا رسالته طويلة لكن قال يضرب مثال، يقول عندي بضاعة قيمتها 7000 دينار، أخرج الزكاة عن مبلغ 10000، يقول حتى يعني بقية المبالغ اللي عندي تدخل في الزكاة، يقول هل فعلي صحيح؟ أخوي أبو يعقوب من الكويت، والله إذا كنت تعتقد بأن 10000 هذه تشمل البضاعة اللي جردتها في آخر الحول وأيضا تزيد الزكاة على مقدار الأموال اللي عندك، ما في بأس، تقول والله أنا حساباتي ضعيفة ما أقدر أطلع 10000 وأنا واثق أن هذه يعني تشمل 7000 دينار اللي موجودة بضائع، وتشمل مثلا أقول 2500 و500 زيادة من عندي، طيب تؤجر بارك الله. أما تقول لا والله ما أدري أنا أشك، لا، لابد أن تكون حساباتك منضبطة يا أبا يعقوب. أبو أحمد من مصر بارك الله فيه يقول يعني من 40 سنة وأنا في الدراسة الجامعية قال لي أحد أقاربي اللي أثق فيهم بأن زوج أختها زوج أخته هو يعني الصديق يسيء لها ويسبها، وطلب مني الشهادة، يقول رحت معه للمحكمة وشهدت، وبعدين علمت بأن الشهادة لا تكون إلا بالسمع، ولا تكون بالسمع ولكن بالرؤية، فندمت واستغفرت الله سبحانه وتعالى، هل ينطبق علي الذين يعملون السوء بجهالة؟ أخ الفاضل أبو أحمد من مصر، طبعا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يشهد فالواجب على أن يشهد على مثل الشمس في رائعة النهار، ولا يجوز له أن يشهد والله جاء شخص ثقة وقال والله أبغاك تشهد على زوج أختي مثل ما حصل معك يسبها وكذا، أنت ما سمعت ولا رأيت. السماع يا أخي الفاضل تسمع من الشخص، تسمع الواقعة وليس تسمع من طرف ثالث، إلا أن تقول أمام القاضي والله أنا أخوها قال لي هذا الكلام، أنا ما سمعت بأذني، ما أبصرته عيناي ولا سمعته أذناي، صحيح. أما تقول لا والله جيت عند القاضي وقلت نعم هذا يضرب أخت هذا ويسبها وسمعت بهذا، حرام ولا يجوز. عموما تستغفر الله وتتوب إليه وتنتبه أنك ما تعود لمثل هذا مستقبلا، وإذا حصل فعلا هناك ضرر على هذا الزوج تذهب وتطلب منه أن يحللك قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا كان الشخص مظلوم مسكين وأنت شهدت عليه ظلما وزورا، يعني أنت أتيت بابا عظيما من أبواب الخطايا والذنوب، تطلب منه الحل، تقول والله أنا كنت جاهل، استغفر الله من هذا، اجعلني في حل، سامحني حللني بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم ياسر من العراق تقول زوجها توفي من 18 سنة، تقول ابني قبل كم سنة توفي أيضا، هو متزوج ما عنده أطفال، وزوجته تزوجت والآن تريد أن نبيع أو نريد أن نبيع البيت، تقول هل زوجة ابني اللي توفي لها حق في التركة؟ أختي أم ياسر من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم لها حق في التركة من حصة الولد من بيت أبيه، من بيت أبيه. الآن زوجك توفي، خلف بيت، البيت الآن تركة بينك وبين ابنك، بينك وبين ابنك، أنت لك الثمن والباقي للولد. طيب الآن توفي الولد، ما قبض حقه من التركة، إذن الآن التركة بينك وبين زوجته. أنت الآن أمه وزوجته، هي زوجته تطالب بالتركة من نصيب الابن في هذا البيت اللي أخذ من الوالد وليس كل البيت، فنعم لها الحق في ذلك يا أختي الفاضلة. أم لينا من تونس تقول: أذان صلاة الفجر، المؤذن تقول يؤذن في الجامع مرة واحدة وبعد ربع ساعة ينادي لإقامة الصلاة، هل أنتظر الإقامة وأصلي مباشرة؟ مع العلم أني عثرت على في الأنترنت أن هناك من قام بتصوير عملية شروق الشمس في مدينة تبعد عن مكان إقامتي قريب قرابة 80 كيلومتر، تبين أن وقت الأذان ليس بالوقت الصحيح للفجر وأن علامات الفجر لم تظهر بعد نصف ساعة من الأذان، كيف أتصرف؟ أختي أم لينا من تونس بارك الله فيك، عليك أن تحتاطي ما دام أن هناك، أما وقد قيل يعني أحيانا المدن تختلف بعضها عن بعض، 80 كيلو مسافة طويلة، فأنت بارك الله فيك إذا كان أهل البلد يعتمدون هذا الأذان والأذان الثاني عند طلوع الصبح تلتزمين هذا، ما يجوز لك تبنين على مدينة بعيدة. أما إذا قلت لا نحن الآن يؤذن وبعد ربع ساعة يقيم ونحن من خلال النظر، خلال الرؤية، من خلال استعمال أدوات معينة ما ظهر الفجر بعد، لا تنتظرين وتنصحين هؤلاء. أما إذا تقول لا والله أنا في مدينة فيها أضواء وفيها كهرباء، ما تشاهدين هذا الشيء يا أخت الفاضل، ولا تقيسين على مدينة أخرى، وإنما تعتمدين. في الغالب أن الدول الإسلامية والدول العربية لله الحمد في مسائل المواقيت منضبطين ولله الحمد والمنة. سارة من عمان تقول: هل المعقمات اللي تحتوي على الكحول حرام أن أستعمل هذه المعقمات وثم آكل، هل يضر هذا أم لا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك يا سارة، يعني المعقمات الموجودة في الغالب أنها مستهلكة الآن، قصدي الكحول مستهلك فيها، بمعنى أن لو عزلت المادة الكحولية ما يمكن عزلها ولا تسكر، لأنها استهلكت داخل هذه المادة، فاللي يظهر لأنه ما في شيء، لكن من باب الاحتياط إذا وضعتي ممكن تغسلين بعد ذلك. آدم كوني من ساحل العاج يقول: يا شيخ، ما حكم شخص وجد وهو ولد زنا في شبابه والآن هو إمام مسجد، يقول ما حكم إمامته؟ آدم كوني من ساحل العاج بارك الله فيك، بالنسبة لإمامة ولد الزنا صحيحة ولله الحمد، وليس عندنا نص لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب على أن إمام على أن من شروط الإمامة أن لا يكون ولد زنا، ما عندنا، بل كان السلف رضي الله عنهم يقدمون، حتى كانوا يقول الشعبي عندنا إمام لا يعرف له أب، معروف هذا عند السلف، وهذا ليس ذنبه. فإذا كان هذا الشاب توفرت فيه صفات الإمامة الصحيحة، ما المانع يقدم بارك الله فيك، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه ما دام أنه حافظ القرآن، متقن، عالم بأحكام الصلاة، يقدم بارك الله فيك. أبو فؤاد من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول: يعني هناك دعاء في القرآن مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول هذا الجميع، لكن إذا دعوت بشكل منفرد أقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ أبو فؤاد من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للأدعية الواردة في القرآن يأتي بها الإنسان على ما هي عليه، يأتي بها الإنسان على ما هي عليه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تغيرها بارك الله فيك، ما تغير، وإنما تأتي بها على نفس النظم القرآني، على نفس النظم القرآني. أما إذا جيت تقول والله ربي آتني في الدنيا حسنة مثلا وما تكمل، ما في بأس، لكن ما دام أنه جاء النظم القرآني بهذا فتأتي بها على ما هي عليه، تأتي بها على ما هي عليه بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن بارك الله فيها تقول: يا شيخ، أبي عنده عم، وأخوه أبوه يا شيخ تقول عمه توفوا، وتقول: هل أبي ينقض العدة حق مرأة عمه وعياله ينقضونها؟ يعني شيء من هذا القبيل. طبعا الأخت أم أحمد يعني كتابتها رديئة ليست بذاك، لكن فهمت من سؤالها يعني تقول بأنها عمها أو عم أبوها توفي، زوجته في العدة، هل لو دخل عليها تنتقض العدة؟ أولاده هل لو دخلوا عليه على زوجة عم أبيهم تنتقض العدة؟ الجواب لا، ما تنتقض العدة، لكن هم لا يجوز أن يدخلوا عليها، ويجب عليها أن تحتجب فيما لو إذا دخلوا عليها مثلا يسلمون أو يعزونها، يجوز أن يدخل عليها من دون خلوة يقول أحسن الله عزاك مثلا وتحتجب هي، ولو قدر أن رأتهم أو رأوها وهي في العدة ما تنتقض العدة، العدة ما تنتقض ولا تقضى، فتستمر في العدة. بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يهدي والدك، لأنك ذكرت بأن والدك ما يصلي، أسأل الله تعالى أن يهديه. أم عمر من الشارقة تقول: لو حصل مشكلة معينة بيني وبين أحد الأشخاص وانزعجت منه ثم قمت بعد ذلك بسرد تفاصيل هذه المشكلة بدون دون زيادة ولا نقصان لشخص آخر، ويظهر في نبرة كلام الانزعاج والتضايق لكن دون إطلاق أوصاف سيئة على ذلك الشخص وإصدار أحكام عليه، مجرد فشت خلق مثل ما يقولون، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ أختي أم عمر من الشارقة، لا يعتبر من الغيبة إلا في حالة واحدة، وهي إذا فهم المتحدث إليه من هو هذا الشخص، يعني إذا هو عرف بأن هذا الشخص أختك، عرف على طول بأن أختك، تقصدين أختك، عرف جارتك، عرف صديقتك، يكون من الغيبة، إلا في حالة واحدة أخرى، يعني إذا كان اشتكيت إليه لأجل يدخل حل في الموضوع، يحل الموضوع، واضح؟ فعندك الآن إذا تحدثت بهذه الطريقة السؤال اللي صغتيه، والشخص هذا تحدثت إليه لأجل أن يدخل للإصلاح، طيب حتى لو سميتيه أو سميت الشخص عادي، هذا ليس من الغيبة لأنك تظلمت وتطلبين حل. أما إذا تحدثت ولا ترغبين، ما تريد أن يدخل كحكم أو مصلح، لكن هو ما فهم من هو المقصود، ما في بأس. أما إذا فهم في علامات تدل على هذا، لا، هذا يكون من الغيبة. أبو أيمة من اليمن يقول: عندي ولد عمره 31 سنة، درسته وعلمته وزوجته وعنده ولد، وما زلت أصرف عليه، وهو ولد عاق لا يصلي ولا يطيع والديه. أبو أيمن، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب ولدك، أسأل الله تعالى أن يجعله من البارين. لا شك بأن ولدك في حالة خطيرة، ولدك الآن في فترة انتظار العقوبة من الله عز وجل، لازم توصل له هذه الرسالة. ابنك هذا الآن جالس ينتظر العقوبة من الله، ما يدري من أين تأتي، لأن الله تعالى لعن هؤلاء العاقين ليقطعون أرحامهم، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة فيه في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وجاء في الحديث: رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين. كيف هذا ابنك الآن يعني مسكين، يعني الآن يعني ابنك هذا لو قيل له في هذه الفترة سيأتيك عدو سيقتلك مثلا، بربك كيف تكون حالته؟ يعني يقال له: الأسبوع القادم في عدو سيأتي يقتلك، يخاف ويرتعب ويستعد ويعمل الحيل ويعمل كذا، ها؟ كيف وهو وقد وقع في ذنب عظيم حكم الله عز وجل وقدر على أن هذا الذنب عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم، ولو عاد إلى الله لعاد إلى الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، لو عاد إلى تاب إلى الله، فالله عز وجل رحيم ودود يتحبب إلى عباده. ولذلك خلفاء انصحه، المشكلة ليست عندك، المشكلة في ابنك، قل له هذا الكلام، ذكره بالله، خوفه بالله، قل له يا ابني أنا ما أريد منك شيء، أنت اللي تريد مني، كيف الآن تعقني وكيف الآن تعصي ربك عز وجل بترك الصلاة؟ وقد يكون هذا العقوق والعياذ بالله سبب ترك الصلاة، لأن الشياطين تحتوش هذا الذي بعيد عن ذكر الله. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، تحتوشه وتسيطر عليه، طبيعي يقسو قلبه والعياذ بالله. فذكره بها، ذكره، أسأل الله تعالى أن يتوب عليه ويتوب على جميع العاصين. أبو حسن من أمريكا بارك الله فيه يقول أجريت لي عملية جراحية في البروستاتا في شهر مارس الماضي، يقول بعد العملية أصبحت لا أتحكم في التبول ويخرج مني أثناء الوضوء كذا، وذكر شيء من هذا القبيل، يسأل الحكم صلاته. يا أخي أبا حسن من أمريكا بارك الله فيك وأحسن الله إليك وكتب الله أجرك، واعلم بأن الأمراض هذه كفارات ولله الحمد، والأمراض المستدامة هذه لا شك بأنها أعظم تكفير للسيئات من الأمراض المؤقتة التي تزول، وأنت مبتلى والمؤمن يصبر ويحتسب. وبالنسبة لمسألة يعني ما أصبت به أنت معذور، لأنك الآن لا تستطيع أن تتحكم بالتبول أكرمكم الله، ولذلك أنت من أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار. أهم شيء أن تضع ما يقي نزول البول على بدنك أو ثيابك أو على الأرض بارك الله فيك. ولذلك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاحتسب الأجر واستمر في صلاتك، وسواء نزل عليك أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة كل عباداتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد. أمت الله من سلطنة عمان تقول في شخص تسبب في حادث سير وتوفي ولد، هذا الحادث صار له 24 سنة، الرجل عليه صوم كفارة شهرين لكن لم يصوم، مرت هذه السنوات 24 توفي هذا الشخص و ما صام الكفارة، هل يلزم أولاد أن يصوم عنه وهل يقوم بتقسيم الصيام مثلا بينهم؟ أختي أمت الله بارك الله فيك من عمان، بالنسبة لمن قتل قتلا خطأ فإن عليه الدية والكفارة، الدية لأهل المقتول والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الرجل ما صام والآن بين يدي الله عز وجل، طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أن يطعم عنه 60 مسكين، وهذا ليس عليه دليل ولا يصلح فيه القياس، وإنما هناك الصيام ويصوم عنه أحد أوليائه، يصوم عنه أحد أوليائه، فيتبرع تتبرع زوجته مثلا أحد أولاده. في من العلماء من قال ممكن لأكثر من شخص ممن يرثه يصوم عنه، بحيث أنه إذا صام شخص شهر يخبر الثاني على أنه غدا آخر يوم علشان يكمل، علشان، وهذا ذكر بعض الفقهاء. لكن من أهل العلم من قالوا ذكروا ضابط مهم، أن كل صوم يشترط فيه التتابع لا يصح أن يتولى أكثر من شخص، كل صوم يشترط فيه التتابع لا يصلح أن يتولى أكثر من شخص. ولذلك قولي لهم شخص واحد يتبرع بالصيام عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. مريم من الإمارات من دبا تقول هل يجوز كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته ووضعه على قبره؟ مريم بارك الله فيك من دبا، هذه مسألة خلافية بالنسبة لكتابة اسم الميت، محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يمنع، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام من الكتابة على القبر، ومن أهل العلم من يرخص في ذلك يقول الكتابة فقط، ويضعفون هذه اللفظة، ومن يصححها يقول بأن المقصود الكتابة غير الاسم، قالوا ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم على القبر بحجارة قبر عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، علم عليه بحجارة، قال يعني يعرف فيها قبر أخيه، يقول عليه الصلاة والسلام اللي كان يلقب بالسلف الصالح، والمقصود أخت الفاضلة الأفضل ترك الكتابة خروجا من الخلاف، وممكن يضع الإنسان رقم أو يضع علامة على القبر، لكن إن وجد في البلد من يفتي بجواز الكتابة فيكتب الاسم فقط، وما في بأس لو ذكر التاريخ. أما يكتبون سورة الفاتحة أو يكتبون آيات أو يكتبون شيء فيه تزكية للميت، هذا كله مما جاء النهي عنه. أم علي من ليبيا تقول: هل تقضى النوافل مثل صلاة الضحى والرواتب لمن واظب على أدائها ولكن في بعض الأحيان تمنعه ظروف؟ أختي أم علي بارك الله فيك من ليبيا، إذا كان الشخص والله مواظب على سنة الضحى، مواظب على قيام الليل ولا يتقطع في ذلك، لكن غفل عنه نام عنه، ما في بأس أن يقضي، ما في بأس أن يقضي. لكن بعض العلماء يرى بأن سنة الضحى ما تقضى، لأنه قالوا مستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها. لكن عموما إذا كان الإنسان معتاد يعني لا حرج، والأفضل أن ما تقضى، لأن تنتهي بوقت صلاة الظهر، وقت عفوا أذان الظهر، وقت الزوال، وقت الزوال. أما قيام الليل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لما نام عنه، قضى من النهار شفعا لا وترا. أم نوال من اليمن بارك الله فيها تقول: أبي مرض في كورونا وجاءته جلطة وبقي في العناية وأفطر أسبوع من رمضان ثم توفي، هل نقضي عنه أم لا؟ أم نوال عفوا، أم نوال من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لحالة الوالد رحمة الله عليه وغفر الله له من تركه الصيام بسبب مرض كورونا وامتد المرض واتصل بالموت، ما عليكم شيء، لا قضاء ولا إطعام ولا أي شيء من هذا القبيل، ما عليكم شيء، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من الأردن تقول: كيف يقوي الإنسان إيمانه في فترات تمر على الإنسان يشعر بضعف وتكاسل؟ أختي أم عبد الرحمن من الأردن، يعني بالنسبة للفتور هذا شيء طبيعي، الفتور اللي يتعرض له المؤمن شيء طبيعي. شكى منه الصحابة رضي الله عنه كما في حديث حنظلة، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة قال: وما ذا؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والشخص الذي ينتبه لمثل هذه الأشياء أنا أبشره بخير، هذا قلبه حي، هذا قلبه حي. المشكلة وين؟ المشكلة عند أناس للأسف الشديد يضعف إيمانهم، يضعف 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 ما كان في شيء، لا يحركون ساكنا ولا يزعجون قاطنا، وكأن الأمر ما يعني، يضعف الإيمان وما كان الأمر يعني، هذه حقيقة تدل على موت القلب. أما الشخص اللي والله حاسب نفسه دائما يقول أنا وين وكنت وين، يقول الآن في كنت أختم القرآن كل شهر، الآن مر شهر ما ختمت، كنت أقوم الليل الآن ما أقوم، كنت أتصدق الآن ما أتصدق، كنت أبكي من خشية الله الآن ما أبكي من خشية الله، هذا دلالة على أن قلبه ما زال حيا، ما زال نابض بالحياة الإيمانية. ولذلك الحل سهل، أن الإنسان يعود إلى ما كان عليه في السابق، ويقرأ القرآن، يكثر من ذكر الله، يتصدق، يبر والديه، يدعو الله سبحانه وتعالى، الدعاء عظيم، اللهم يا رب قوي إيماني، اللهم يا رب ألهمني رشدي، اللهم يا رب ثبتني على طريق الاستقامة. مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يشعر بوحشة في صدره، يشتكي، قال يا رسول أشعر بي، قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، مسألة سهلة، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، مساعدة الناس هذه تزيد في الإيمان ولله الحمد. ومجاهدة النفس أيضا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وائل من البحرين يقول: يعني هل يجوز أن أكون غليظ مع الناس اللي غير مسلمين أو مع المسلمين؟ وكيف كان عمر وهو معروف بأنه غليظ، هل هو مذنب؟ يا وائل بارك الله فيك ورضي الله عنك، من أين أتيت بأن عمر كان غليظ مع الناس؟ عمر كان من أرق الناس، من ألطف الناس، عمر كانت الآية تجعله يبرك على ركبتيه ويسقط على الأرض من خشية الله عز وجل. عمر كان في خديه خطان من كثرة البكاء. عمر كان قويا في الحق، القوة في الحق ليست غلظة وفظاظة وكذا، لا، القوة في الحق تختلف. فيا أخي الفاضل، لا يجوز للمسلم أن يكون فظا غليظا مع المسلمين ومع غير المسلمين. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون، تدري من هو فرعون؟ فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال لهم الله عز وجل؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الذي ادعى الربوبية فقولا له قولا لينا. يقول جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق دائما خير، إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت الخير أدخل عليهم الرفق. فيجب عليك أن تكون رفيق لين أليف، تؤلف وتتحبب إلى غير المسلمين لأجل هدايتهم. فكيف بإخوانك المسلمين؟ فانتبه يا أخي الفاضل، لا يجوز لك أن تنتزع موقف معين فتجعل قاعدة عامة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تغيض على بعض الصحابة في مواقف، هل تستطيع أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم غليظ حاشا عليه الصلاة والسلام أو فظ حاشا صلى الله عليه وسلم؟ لكن في حالة معينة اقتضى الحال أن يتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على شخص من الصحابة، اقتضى الحال أن يغضب عليه، لكن حالته يعني جميع حالات النبي صلى الله عليه وسلم أو حالته الغالبة هي الرفق واللين. لما دخل عليه أناس قالوا السام عليك، ماذا قالت عائشة؟ قالت السام عليكم واللعنة والغضب، تنتصر لحبيبها صلى الله عليه وسلم. فقال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. فقالت يا رسول أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فعليك بالرفق يا أخي الفاضل، بارك الله فيك، واللطف حسن الخلق هذا من صفات أهل الإسلام، والحذر أنك تأتي إلى يعني إلى حالات أو مواقف ظرفها خاص تحاول أنك تعممها وتجعلها أصل من الأصول، يعني مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل. عموما وقت البرنامج إخواني وأخواتي انتهى، والأسئلة كثيرة. أذكركم بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون أيضا مختصر، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوتي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.